تكلمنا المرة السابقة عن معنى المحكم والمتشابه وتفسير الآية والقراءات في هذا الباب. قلنا كان في إضافة ينبغي وضعها في هذا الموضع المقولة في الفضل صفحة 260 على باب في قول الله بالبداية الأسماء الحسنى. الأصل في هذا الباب أن نؤمن في أسماء الله وصفاته، أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. قال الإمام مالك في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه طريقة السلف من الصحابة رضوان الله عليهم فمن تبعهم، يمرون آيات الصفات كما جاءت دالة على المعاني اللائقة بجلال الله وكماله. مهم أو بنقول يمرون آيات الصفات دالة على المعاني، مش يمرونها كما جاءت بمعنى ان ملهاش معنى، وليس هذا معنى التشابه. المتشابه ليس مجهول المعنى بل مجهول الكيفية والحقيقة كما شرحناه في المرة السابقة، فهي دالة على معانيها اللائقة بجلال الله وكمال من غير تأويل ولا تحريف. والتأويل نوع من أنواع التحريف، التأويل اللي ملوش أدلة واللي لم يستوفي الشروط نوع من أنواع التحريف. وهناك تحريف أشد من التأويل، أشر من التأويل، اللي هو يستعمل الإشارة في تفسير آيات القرآن وآيات الصفات وغيرها ولم يدل عليها دليل من اللغة. وهذا ينكر بعض المشايخ الأفاضل تسميته تأويلا، ده الشيخ الشنقيطي يقول هذا لاعب بالنصوص، هذا لا يسمى تأويل. ده كلام صح، هو تحريف فعلا أشد من تحريف التأويل، إن هو لا يسمى صح وما يسمىش تأويل، لأن التأويل لابد أن يكون مستعمل في إيه؟ في لغة العرب. العميل الرافضة يقولوا إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة يبقى عائشة مثلا، هذا كلام إيه؟ في منتهى البطلان وغير ذلك. تعطيق التفسير بالإشارة والرمز، تفسيرات الصوفية والرافضة والباطنية من هذا التحريف. يقول: ويقولون تفسيرها قراءتها وطريقتهم أسلم وأعلم. تفسيرها قراءتها لأنها واضحة المعاني، ما يجيش واحد يقول لي فسر لي يعني إيه اليد، أريد تفسير العين، أريد تفسير القدرة، أريد تفسير الإرادة، هذه معاني مفهومة معلومة. تفسيرها قراءتها، أمروها كما جاءت دالة على معنيها كما ذكرنا. الذين قالوا من السلف لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، وده منقول عن طائف من السلف، مقصودهم لا تفسر بغير معانيها الظاهرة المعلومة، أو لا معنى أي لا حدود فيها، ما تقوليش عرف العين وعرف اليد وعرف الرجل وعرف الساق. لا، لما يجي يسألني أقول له معناها، أقول له معناها كما هي لا معنى، مش إن ملهاش معنى لكن معناها معلوم كما هو متبادر إلى الذهن، ذهن المؤمنين الصادقين، والكيفية تقتضي المخالفة، فإن الإضافة إلى ذوات مختلفة يقتضي الاختلاف وليس الاتفاق. لو قلت في كلمة يد مثلا نضفها إلى مخلوقات مختلفة، قلت يد الباب ويد السكين ويد الإنسان ويد الحيوان، الإضافة لما اختلفت اختلفت الكيفية بالكلية. فإذا كان هذا إضافة إلى المخلوقين واختلفت الكيفية، فإذا أضيفت إلى الله هل يشتبه، يعني يشتبه لدى عاقل أن الكيفية أشد اختلافا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن ذاته ليست كلمات المخلوقين. فهذا لو قلت كلمة رأس، فلو قلت رأس الطريق ورأس الجبل ورأس الإنسان ورأس النملة ورأس الدبوس، مش اختلفت الكيفية بالكلية؟ مع ان في معنى مشترك بين في الرأسية دي، وده المعنى ده موجود، لكن المعنى مفهوم والكيفية ايه مختلفة تماما. رأس الطريق ورأس الدبوس ايه في فرق بينهم؟ قطعا. فالاضافة اذا اضيف الشيء الى ذوات مختلفة اختلفت الايه الكيفية، فبالاولى والاولى اذا اضيف الشيء الى الرب سبحانه وتعالى، واذا اضيفت صفة اضافت صفة، واذا اضيفت الى العبد فلا شك ان الامر يختلف. فمن الذي يقول ظاهرها يقتضي التشبيه؟ بل ظاهرها يقتضي عدم التشبيه، العاقل يقول ذلك. اذا قلت يد الله فوق ايديهم
أنا لم يتتمع.
لم تتشتبه في نفسي عاقل أن يد الله كأيدي لي الناس، بل الذي لا شك فيه أن يد الله ليست كأيديهم. فمن أين قلتم يظهر من كتاب الله التشبيه؟ يظهر منه الكفر والعياذ بالله، يظهر منه الباطل وهو الكتاب المبين. فهذا زعم باطل أن يقال أن ظاهر آيات الصفات التشبيه. لذلك نقول تفسيرها قراءتها طريقتهم أسلم وأعلم، ده للرد على من يقول أن طريقة السلف أسلم وطريقة خلف أحكم وأعلم. هذا سوء أدب عظيم، بالإضافة لأنه جهل تام مع جهلين بطريقة السلف، يقولوا طريقة التأويل والتحريف واللعب بالنصوص، وجعل النصوص كأنها ألغاز وأحاجي فوزير يعني يلجأ بها إلى مضايق التأويل الباطل قطعا. هذه أعلم من طريقة السلف. يعني من أعظم سوء الأدب أن يقال أن طريقة الصحابة أسلم ولكنها ليست بأعلم، نعوذ بالله من ذلك. طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، هم أبروا هذه الأمة قلوبا وأكثرها علما. أعلم الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويعني الصحابة معه كلهم كانوا على قلب رجل واحد، فكيف شيء أجمع الصحابة على تركه والتابعون لهم بإحسان ثم يقال أن فيه العلم أو الحكمة؟ نعوذ بالله، هذا من الضلال البين والله العظيم. لذلك نقول من خلفهم محجور من نصوص الكتاب والسنة المثبتة لهذه الأسماء والصفات وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح على الإمساك عن التأويل والتعريف. هنا أصلان عظيمان، الأول أن الكلام على الصفات كالكلام في الذات يحتذى فيه حذو ويتبع فيه مثاله، فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. نثبت ذات الرب، هل كيفنا ذات الرب؟ لا، يبقى إثبات وجود الله إثبات وجود لا إثبات تكييف. كذلك نثبت إثبات الصفات إثبات وجود، نثبت وجود صفة السمع، أما كيفية السمع فنحن لا ندري. كيفية نثبت صفة البصر ولكن لا ندري كيفية البصر. نثبت القدرة لا ندري كيفية القدرة، وهكذا. الأصل الثاني أن الكلام على بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، الواجب فيها كلها الإثبات بلا تشبيه. يعني مش هنقول 7 صفات أو 13 أو 20 أو عدد معين تثبت لأن العقل يثبتها والباقي يؤول إلى هذه 7. منين 7 دي جبتوها؟ إن هي دي الثابتة فقط وغيرها؟ ده أصلا منهج التلقي منهج منحرف طبعا، لأن منهج التلقي الواجب نتلقى من الكتاب والسنة ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل الصفات يجب فيها الإثبات بلا تشبيه والتنزيه بلا تعطيل. منهج التلقي بتاع العقل بتاع ردها بتاع الأشاعرة منهج منحرف. منهج التلقي من أن نحدد ما يثبته العقل نقبله وما لا يثبته نؤوله، هذا منهج منحرف. المنهج الواجب في التلقي هو منهج التلقي من الكتاب والسنة، هذا هو منهج الحق. فالواجب فيها كلها الإثبات بلا تشبيه، إثبات الصفات بلا تشبيه، والتنزيه ننزه الله عن مشابهة المخلوقين، ننزل عن كل نقص بلا تعطيل، سواء منها ما كان من صفات الذات ويقصد بها الصفات الملازمة للذات التي لا يتصور انفكاكها عنها كالحياة والعلم والقدرة والعزة والعظمة اللي هي غير معلقة بالمشيئة لا تنفك على ما ينفعش، يقول حي إذا شاء ويموت إذا شاء. الاجتهاد العقلي، العقل السليم يثبت هذا الأمر. العقل السليم إذا بدأ جهده وصل إلى الحق وهو لزوم الكتاب والسنة. من يخبر عن الله عز وجل أعلم من الله سبحانه وتعالى؟ العقل مش يثبت الآية كده، العقل يقول إن إحنا نرجع لمين في الإخبار عن الله؟ لعقولنا القاصرة ولا لمن هو أعلم بنفسه؟ ثم بعد ذلك لمن هم أعلم به من الخلق لهم مين؟ الرسل. فالرسل أعلم الناس بالله عز وجل، أتهم الوحي من عنده عز وجل. فالعقل السليم يقول أن الخبر عن الله لابد أن يرجع به إلى الله وإلى رسله صلاة الله الكرام. فالاجتهادات العقلية بعيدة عن الكتاب والسنة هذه ليه؟ الانحراف فعلا. نقول صفات الذات، صفات الذات اللي هي الصفات غير المعلقة بالمشيئة، سميع بصير عليم قدير حي عزيز، نقولش عزيز إذا شاء وذليل إذا شاء، لا نعوذ بالله. إيه المعلقة الصفات المتعلقة بالمشيئة؟ صفات الأفعال. نقول سواء من اللي هو كلها إثبات لتشبيه وتنزيل وتعطيل، سواء منها كانت صفات الذات أو صفات الأفعال يقصد بها أفعاله سبحانه التي تقع بمشيئته كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والحب والبغض والرضا والكراهة والمجيء والاستواء والنزول والضحك والفرح، فهو يغضب على من يشاء ويفرح إذا شاء سبحانه وتعالى، ويكره من شاء ويحب من شاء. وشبهة المخالف لأهل السنة بأن العقل يحيل إجراء النصوص على ظواهرها وحقيقتها لاستلزامها التشبيه، لذا يلزم التأويل وادعاء المجاز، شبهة مردودة بنفي الملازمة. ننفي الملازمة، لا ما يلزمش الإثبات، لا يستلزم دي التشبيه. هو بيقول يلزم من الإثبات التشبيه، احنا نقول لا ما فيش تلازم بين الإثبات وبين التشبيه، احنا بنقول نثبت صفات ليست كايه كصفات المخلوقين، بل الظاهر يدل على عدم التشبيه، لأن إضافة الصفة إلى الله ينصرف إلى الذهن منه معنى يليق بالله غير ما ينصرف من إضافتها للمخلوق، زي ما احنا ضربنا مثال بإيه باليد والرأس دلوقتي. ودعوى المجاز لا تصح إلا بشروط أربعة: أولها أن يكون اللفظ مستعملا بالمعنى المجازي في لغة العرب، ثاني أن يكون هناك دليل يوجب صرف اللفظ على الحقيقة إلى المجاز، أن يستمد الدليل من معارض، الرابع أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره فلا بد أن يبين ذلك للأمة، وهذه شروط معدومة في كل ما تأوله الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من أهل التعطيل من آيات الصفات وأحاديثها. فهذا فيما يتعلق بهذا الباب. يقول الشارح رحمه الله، نرجع تاني لفتح المجيد في حديث ابن عباس، هم مشابهين للمعتزلة بس أهون منهم لأنهم أثبتوا سبع صفات. ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه: قال في الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. الحديث ده فيه ضعف، صحيح الشيخ الألباني حسنه لكن فيه ضعف، ولو صح فهو لا دخل له بحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. تفسير سبعة أحرف بالزجر والأمر والحلال والحرام اللي هي التي نزل بها القرآن كل منها كاف شخر ليس من هذا الباب أصلا. السبعة أحرف لها سبعة أوجه من القراءة، كل من يقرأ بها فهو إيه يجزئ. معلوم أن من عمل بالأمر وترك الزجر لم يكن إيه لم يكن ناجيا عند الله عز وجل، من عمل بالمحكم ولم يؤمن بالمتشابه لم ينفعه ذلك، لابد أن يعمل بها جميعا. ومعلوم أن إن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن عرف استزدت جبريل فزادني ثم استزدته فزادني حتى قرأ اقرأ القرآن على سبعة أحرف كل منها كاف شاف، كل منها كاف إيه شاف، فالواحد منها كاف شاف، فده معلوم أنه هو إيه أن هذا أوجه القراءة زي مالك يوم الدين ومالك يوم الدين ونحو ذلك. فليس إن صح هذا الحديث فمعناه غير معنى الأحرف السبعة المذكورة في الأحاديث الأخرى التي أنزل القرآن عليها بمعنى سبع أوجه من القراءة. قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. احنا قلنا قبل كده ان ابتغاء الفتنة عندهم كان اما طلب ادعاء معرفة الامور الغيبية ومنها كيفية صفات الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها الا الله، فطلب ذلك وادعاء معرفة حقائق ذات الرب وصفاته من فعل اهل التأويل، من الذين يبتغون ايه الفتنة يبتغون التأويل، او بمعنى اخطاء التأويل بمعنى اخطاء التفسير لتفسيرهم الباطل، ده على القراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فلما طلبوا تأويله على غير وجوهه التي نزل بها كان ذلك انحرافا وهلاكا والعياذ بالله. فالمتشابه كان متشابها عليهم هم على أهل الزيغ والضلال، إذ طلبوا علم ما لا يدرك من الكيفية والأمور الغيبية، أو انحرفوا في تفسير القرآن على غير وجهه والعياذ بالله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عباس في قوله تعالى آيات محكمات قال منهن قوله تعالى قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم إلى ثلاث آيات من الأنعام، ومنهن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات، اللي هو آيات الأحكام التي لا نسخ فيها ولا تتبدل ولا تتغير. أخرج ابن جرير عن طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم المحكمات الناسخات التي يؤمر بهن والمتشابهات المنسوخات. وده زي ما قلنا أحد وجوه الإيه؟ التشابه، لأن المتشابه المنسوخ متشابه ليه؟ لأن اللي يسمعه وما يعرفش الناسخ يفتكر إنه إيه؟ يؤمر بيه، يبقى له وجه. وبعدين لما يجي يسمع الآية الأخرى التي فيها اللي هي الناسخة ما يعرفش وجه الجمع إذا كانش يعرف الناس، يقوم يختلط عليه الأمر ويحتمل وجوها، وجه إنه يعمل بدي وجه إنه يعمل بيه بدي. فالمحكم الناسخ لأن هو ده الذي يجب الإيه؟ العمل، ولا وهو الوجه الواحد في وجوب العمل به، والمنسوخ غير معمول به وإن كان يتلى فقط تعبدا ولمصالح ولحكم أخرى وغايات أخرى. الله أعلم. وزي ما قلنا النسخ عند السلف يشمل ايه؟ التخصيص. فهو لما اهل السنة ردوا المتشابه الى المحكم اتسق الايه؟ ده كله. لما ردوا العام الى الخاص فهموا ان ده خاص وده ايه؟ عام. مثلا لما ردوا المنسوخ الى الناسخ عرفوا الناسخ فهو الذي يجب العمل به، والمنسوخ يتلى به ويؤمن انه كان معمولا به والتلاوة باقية في العبادة كآيات متلوة. أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخدة تراجع هذه الآية هن أم الكتاب، قال أبو فاخدة هن فواتح السور منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، ومنها استخرجت البقرة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. هذا التفسير نقول منه استخرج فواتح السور، يعني تعرف سور القرآن من فواتحها. فإذا قال ألف لام ميم استجد، ألف لام ميم ذلك الكتاب، حاميم تنزيل، فيعرف إيه السوداء. أحد الوجوه في ما يعني في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور، وبعض العلماء يجعل الحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابه، لكن ليس هو الذي لا يعلم معناه إلا الله. من توقف في معرفة تفسير فواتح السور فهو ينفي العلم عن نفسه، لكن لا يحرم أن يجتهد في معرفة معانيها. اللي نقل عنه من السلف إن فواتح السور لا يعلمها إلا الله يقصدون بذلك لماذا رتبت هكذا، أو يقول الله أعلم بتأويله. أما أن يحرموا البحث في معاني وتفسير ألف لام ميم وحاميم ونحو ذلك فلا. فيها أوجه منها الوجه الذي ذكره هو أبو فاخدة، اللي هو منها يستخرج القرآن، بمعنى إن فواتح السور تعرف دي فواتح استفتح بها السور لتعرف بها، وده من أضعف الأقوال. أصح الأقوال فيها والله أعلم إن فواتح السور دي حروف من أسماء الله الحسنى كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه، وأنه يستعمل في لغة العرب الحرف بدلا عن الكلمة، ففسر ألف لام ميم بأن الله أعلم، وفسر ألف لام راء بأن الله أرى والله أعلم. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر ابن الزبير قال المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت له. وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. وأخر متشابهات في الصدق يعني كلها حق، هي حق أيضا تشبهها في الصدق لكن لهن تصريف وتعريف، يعني تحتمل عدة إيه؟ وجوه. لا يجوز أن تصرف إلى الباطل ولا يحرف عن الحق، لا يجوز أن يفعل بذلك، ولكن ابتلى الله بها العباد لتظهر أمراض الذين في قلوبهم إيه؟ زيف. معانا كده؟ يعني هناك آيات لا تحتمل تأويلا ولا تحريفا ولا صرفا ولا تحتمل إلا معنى واحدا، ما يعرفوش يعملوا معها حاجة، لكن إما أن يردوها بالكلية أو يتجنبوها إذا كانوا لا يريدون التصريح بالكفر. لكن الآيات الأخرى عندها يظهر الذين يتبعون إيه؟ المتشابه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، إن هم يتركوا المحكم زي بالضبط مثلا يعني يتركوا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح مريم، ويمسكوا المتشابه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر، عشان ايه؟ يحرفوا دي ويقولوا يبقى النصارى مؤمنين وكويسين واليهود كويسين وكل مؤمن والعياذ بالله. طب والايات الاخرى لقد وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يا اما يردوها كذبوها يا اما يقولوا مش عايزين نجيب سيرتها والعياذ بالله. ويتبع المتشابه، وهو لو ردد دي الى دي تعرف الحق، وهو ابن الموحدين من اليهود والنصارى الذين لم يكذبوا الانبياء وامنوا بالله واليوم الاخر، ومن الايمان بالله الايمان بكتبه ورسله وملائكته. فهؤلاء الذين بلغهم الحق فاستجابوا هم دول من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أو الذين ماتوا قبل البعثة، فذول موحدين ماتوا موحدين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما أن أنت تجعل من أشرك بالله مؤمنا أو ده بقى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل النحياء إنما قالهن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن. وأخرى متشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. وده دليل على ايه؟ على ان هذه متشابهه من وجه، بس مش معنى ذلك انه لا يبحث عن معناها. زي قلنا متشابهه لاحتمالها عده ايه؟ وجوه. اولا قلت وليس في هذه الاثار والحياه ما يشعر بان اسماء الله تعالى وصفاته انها متشابهه. طبعا اثر ابن عباس نص في ان ده من المتشابه، مش كده؟ يعني حتى لو ما قلنا ان اسماء الله هي من المتشابه بس اشتبهت على اهل الضيق والضلال، وان المتشابه بمعنى مجهول الايه؟ الكيفيه. لكن ده حديث ابن عباس، يعني هنجيب الاثار دي نسيب الحديث الصحيح اللي بيقول ويهلكون عند ايه؟ متشابه، ونقول لا يا اخي الصفات مش متشابه، هي غير متشابه بس مش معنى انها من المتشابه انها ملهاش معنى او انها مجهوله المعنى ما لا يبحث عن معانيها. طبعا ده كلام باطل، ومن قاله النفاة من انها من المتشابه دعوه بلا برهان، لا ده كلام غلط صحيح. ده احنا بنرد ما يقوله النفاة من الباطل، لكن مسألة انها ليست متشابه لا هي من المتشابه بلا شك. كل امور الغيب من الايه؟ المتشابه. زي ما قلنا كيفية صفات الرب من الامور الغيبية. وقوله لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك فانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. روى ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، ذكر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مشرك قريش لئن كنت رسول الله ثم قتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعنا نقاتلهم، فقال لا اكتبوا كما يريدون اني محمد ابن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قالت القريش اما الرحمن فلا نعرفه، وكان اهل الجاهليه يكتبون باسمك اللهم، فقال اصحابه دعنا نقاتلهم، فقال لا ولكن اكتبوا كما يريدون. وعن مجاهد في الآية قال هذا ما كتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم، قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو سديدا يا رحمن الرحيم، فقال مشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدة وهو يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وفي رواية أنهم قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة اللي هو مسيلمة الكذاب كان يزعم يتسمى بالرحمن فأنكروا ذلك، وهم يعرفون الرحمن وقد تسمى، يعني هم أقصد ينكرون ذلك عنادا وإلا فهم إيه؟ تسمعوا بعبد الرحمن.